الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهل يجوز أن تقول لشخص ما شريف في قومه هذا سيد بني فلان؟ هل يجوز أن تقول لشخص ما وهو شريف في قومه كبير فيهم أن تقول هذا سيد بني فلان؟ نعم، يجوز، كما جاء في الحديث: من سيدكم يا بني سلمة؟ فما توجيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله؟ ما توجيهه إذا قلتم بأنه يجوز؟ فيحتاج هذا الحديث إلى أن يوجه أنه من باب التواضع، ولئلا يفضي هذا إلى الغلو الذي يخشى منه. أن يستجري بصاحبه، يستجريه الشيطان. هذا توجيه. ومن التوجيهات التي ذكرت في هذا المقام: أعد أن السيد بهذا الإطلاق بالألف واللام التي هي ظاهرة في الاستغراق إنما يكون في حق الله عز وجل، ومن باب الأدب ألا تطلق على غيره. وأما بالإضافة فيجوز إطلاقها على الغير، هذا إنما يقوى عند من يقول إن هذا انتقال وليس بإنكار. إن قول النبي عليه الصلاة والسلام السيد الله هذا انتقال وليس بإنكار. طيب، وتوجيه أيضا آخر أنه من باب كراهة ماذا؟ التنزيه. وتوجيه ثالث أو رابع يفرق بين المخاطبة والغيبة، فيطلق هذا يعني يفرق هذا اللفظ عند المخاطبة ولا بأس به عند الغيبة. طيب، والحاصل أنه يجوز أن يقال في شخص إنه سيد قومه، يجوز ذلك. وأما السيد بهذا بالألف واللام التي تكون ظاهرة في الاستغراق فلا، السيد الله تأدبا في هذا المقام. يقول الأخ: ولا يستجرينكم الشيطان في الحديث، هل يفهم منه أن الاستجراء لا يكون إلا من الشيطان؟ لا يفهم، لأنه ليس فيه حصر، ليس فيه الحصر الذي ذكرته، فقد يكون الاستجراء من الشيطان، من شيطان الجن، وقد يكون من شياطين الإنس، وقد يكون من النفس الأمارة بالسوء. وهل من أسماء الرسول السيد؟ لا. السيد من أسماء الله، كما في هذا الحديث، وهي بمعنى المالك والرب والمولى. وقوله يقول الأخ أيضا أو بعض قولكم، هل يفهم منها أن بعض القول صواب؟ نعم، بعض القول صواب، هذا إذا جعلنا أو في قوله أو بعض قولكم من الحديث. أما إذا جعلناها للشك من الراوي أنها شك من الراوي أنه هل قال قولوا بقولكم أو قال قولوا بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، فقد يخرج هذا الاحتمال لاحتمال آخر. وعلى كل نعم، فبعض قولهم صواب، فهو عليه الصلاة والسلام أفضلهم فضلا وأعظمهم طولا، وهو سيد الخلق. يقول هل ثبت هذا القول عن شيخ الإسلام؟ لا نرابط ليلة في سبيل الله خير من أن أقوم ليلة القدر بجوار الكعبة. ما أدري، لا أعلمه، فلعله إذا كان كذلك لما في المرابطة من النفع المتعدي، و ليلة القدر قيامها نفع لصاحبها، ولا يتعدى إلى الغير إلا بدعاء. قال المصنف رحمه الله تعالى في آخر باب من أبواب هذا الكتاب المبارك التي عدد أبوابها أو الذي عدد أبوابه هذا الكتاب كم عدد أبوابه؟ أحمد، 66 بابا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. متفق عليه. قال: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. هذا من التكرار. قوله، لأن قوله في رواية للبخاري في رواية لمسلم قبل ذلك قال متفق عليه، لا يحتاج بعد ذلك معه إلى قوله أخرجاه. طيب، سنرجع بعد قراءتنا لأحاديث وآثار الباب إلى بعض الأوهام المذكورة في الحديث الأول، حديث ابن مسعود. قال رحمه الله ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون كما يقول المصنف الحديث رواه مسلم ولكنه من طريق عمر ابن حمزة تفرد بذكر الشمال كما قال البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات تفرد بذكر الشمال عمر بن حمزة كما ذكر ذلك البيهقي في الأسماء والصفات 706 إذن لفظة الشمال في هذا الحديث أنكرت على عمر بن حمزة قال رحمه الله ولنا عودة معها إن شاء الله في وقت آخر قال وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم هذا الأثر من طريق عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس وهذا سند محتج به عمرو بن مالك النكري وثقه ابن معين قال هنا عندنا المعلق يقول فيه عمرو بن مالك قال ابن عدي منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث هذا الذي ذكر فيه هذا القول ليس هو عمرو بن مالك النكري وإنما هو عمرو بن مالك الراسلي فوهم المعلق على هذه الطبعة الذي قيل فيه يسرق الحديث هو الراسلي وهو ضعيف وأما عمرو بن مالك النكري فإنه محتج به وكما سمعت وثقه ابن معين رحمه الله إذن الأثر حسن أو صحيح لأن بعضهم يحسن لأمر وبعضهم يصحح له طيب قال رحمه الله وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد وهو عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم ضعيف قال حدثني أبي وهو زيد ابن أسلم ثقة قال لكنه تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس هذا مرسل بسند ضعيف من مراسيل زيد بن أسلم والراوي عنه ولده عبد الرحمن وعبد الرحمن ضعيف من قبل حفظه وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض هذا أيضا فيه ضعف وانقطاع وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم وهو ابن أبي النجود، عاصم ابن أبي النجود حسن الحديث، والنجود بفتح النون، ويقال له عاصم ابن بهدلة. قال عن زر عن عبد الله، وهذا سند حسن، عاصم حديثه حسن. قال ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم وهو ابن أبي النجود المذكر قبل عن أبي وائل عن عبد الله. فحماد بن سلمة جعل شيخ عاصم زرا، والمسعودي جعل شيخ عاصم أبا وائل، فلعل هذا وهم من المسعودي لأنه كان قد اختلط. فإن ثبتت هذه الرواية فيكون لعاصم شيخان، هما زر وأبو وائل، وكلاهما من مشايخ عاصم، وكلاهما من تلاميذ عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. نعم، هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود حسن، وهو أحسن ما في الباب، وله حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. وابن مسعود ليس مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل، فهذا الأثر له حكم الرفع. قال وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، يعني 500 سنة، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. هذا لم يثبت في سنده عبد الله بن عميرة، مجهول. عبد الله بن عميرة مجهول. وفي بعض طرقه يحيى بن العلاء وهو كذاب، وهو يحيى بن العلاء وهو قالوا عنه كذاب، ويغني عنه أثر عبد الله بن مسعود المتقدم. قال رحمه الله فيه مسائل. ندخل في المسائل. طيب، الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود كان إذا رأى المدينة حرك راحلته شوقا إليها قرب الوقت. أنتم تريدون نتحرك نأخذ المسائل. وهذا الدليل، هذه الورقة الدليل. قال باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. يقول الصادق رحمه الله، ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الترجمة، وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله، وأنه الحق وما سواه باطل، فهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص. قال: فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، إنه جواد كريم. قال السعدي: وهذا آخر التعريف المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده، وقد حوى من غرر مسائل التوحيد ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا يستغني عنه الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول وبه تقوم العلوم كلها. طيب، إذن ما أحسن هذا من الشيخ المصنف رحمه الله، ختم كتابه بهذا الباب الجامع، فإنه لم يشرك أحد بالله عز وجل إلا حيث لم يقدر الله حق قدره، وما عظم الله عز وجل معظما من عباده إلا لما عرف قدره. فإذا هذا الباب فيه جماع التوحيد، وفيه السر في وقوع الناس فيما يناقض التوحيد، فلم يناقض أحد التوحيد إلا بعدم القيام بتعظيم الله عز وجل حق تعظيمه. وانظروا إلى هؤلاء اليهود الذين يعرفون من عظمة الله عز وجل شيئا غير يسير، ومع ذلك يشركون به وينسبون إليه الولد وينسبون إليه النقائص ويستهزئون برسله. ولأجل ذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية بعد ذكر هذا الكلام من اليهودي. قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد، يعني في التوراة وفي كتبهم، أن الله يجعل السماوات على إصبع، يعني يوم القيامة يجعل الله عز وجل السماوات على إصبع، كما دلت عليه الآية التي ذكرت: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول هذا الحبر، والحبر هو العالم الكبير في اليهود، قال حبر وحبر والجمع أحبار، والأحبار علماء اليهود والرهابين رهابين النصارى. فيقول: إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. إصبع فيها عشر لغات، فيها عشر لغات. الهمزة فيها ثلاث حركات، والباء فيها ثلاث حركات، فإذا ضربت ثلاثة في ثلاثة كم ينتج؟ تسعة. واللغة العاشرة أصبع، عشر لغات في إصبع، فلا يكاد يخطأ فيها، لا يكاد يخطئ أحد فيها. تقول إصبع أصبع أصبع إصبع أصبع أصبع، كلها صواب. قال: والأراضين، إلا أن الأكثر إصبع، كسر الهمزة وفتح الباء. قال: والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، رواية مسلم، والجبال والشجر على إصبع. قال: والماء على إصبع، والثرى على إصبع. الرواية في الصحيحين أن الماء والثرى على إصبع، فهنا ذكر الماء وحده وأنه على إصبع، والثرى وحده وأنه على إصبع، والذي في الصحيحين الماء والثرى على إصبع. وسائر الخلق، سائر الثرى يعني التراب، وسائر الخلق يعني باقي الخلق، لأن السماوات والأرضين والجبال والشجر والماء والثرى من الخلق، وباقي الخلق على إصبع. قال: وسائر الخلق على إصبع، سائر بمعنى باقي. وهل تأتي سائر بمعنى جميع؟ فيه خلاف بين أهل اللغة، فبعضهم يجيز أن تأتي سائر بمعنى جميع، ولكن الأكثر في لغة العرب أن السائر هو الباقي. قال: فيقول: أنا الملك، هو الملك سبحانه، وهو العظيم ذو الجبروت والكبرياء والعظمة، يقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتي رواية: ثم يهزهن، يعني أصابعه عز وجل، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو مخلوقات. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. النواجذ هو ما يظهر عند الضحك من الأسنان. النواجذ جمع ناجذ مفرده ناجذ، وهو ما يظهر عند الضحك من الأسنان. وقال بعضهم الأنياب، وقال بعضهم الأضراس، وقال بعضهم الدواخل من الأضراس. ما يضحك، فقوله حتى بدت نواجذه، إذن الذي يظهر عند الضحك، إذا ضحك الشخص فظهرت أسنانه، ما ظهر من الأسنان يقال لها نواجذ. طيب، لأن مقدمة الأسنان الثنايا قد تظهر عند الكلام من غير حاجة إلى ضحك، والنواجذ ما ظهرت لأجل الضحك أو عند الضحك. قال تصديقا لقول الحر، هذا نص في أن ضحك النبي عليه الصلاة والسلام لتصديق قوله. قلنا هذا لأن بعض العلماء رحمهم الله قال إن ضحكه إنكارا لقوله، هذا قول الخطابي وهو قول خطأ باطل. قول الخطابي قول باطل، أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان إنكارا لقول هذا الحبر، يعني ينكر عليه، يعني يسخر منه وينكر عليه. قال النووي رحمه الله ظاهر السياق أنه ضحك تصديقا له بدليل قراءته الآية. ظاهر السياق أنه ضحك تصديقا له بدليل قراءته الآية. التي دلت على ما دل على صدق ما قاله الحبر. وماذا أول الخطابي هذا النص من عبد الله بن مسعود في قوله تصديقا لقول الحبر؟ ذهب إلى تأويله وأنه فهم من الراوي من عبد الله بن مسعود أو من دونه، وهذا كلام ليس بصواب. فقول الخطابي في هذا المقام مردود عليه رحمه الله، وذهب يؤول الأصابع وإلى آخره. قال رحمه الله إذن كم إصبعان ذكرت في هذا الحديث؟ كم إصبعان ذكرت في هذا الحديث؟ 6. وهذا ليس في الصحيح، إنما الذي في الصحيح ذكر 5 أصابع. بذكر 6 الأصابع هذه رواية لأحمد وهي خارج الصحيح، وبعضهم تكلم عليها، فإن الروايات التي أخرجها أصحاب الصحيح وصاحبها الصحيح ليس فيها إلا 5 أصابع. فإذا هذه الرواية التي ذكرها الشيخ هي رواية لأحمد بسياق فيه بعض المغايرة عن ما ذكر هنا، فالمصنف جمع بين سياق وسياق. قال رحمه الله تعالى وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن يعني يهز هذه المخلوقات التي على التي جعلها المولى سبحانه على أصابعه، فيقول أنا الملك أنا الله. إذن في هذا الحديث إثبات الأصابع للمولى سبحانه وتعالى، وفي الآية إثبات اليمين والسماوات مطويات بيمينه، إثبات اليمين لله عز وجل يثبتها كما جاءت لها الأدلة من غير تعطيل من غير تحريف من غير تمثيل. طيب، قال رحمه الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون. في هذا توبيخ وتهديد لأهل التجبر والتكبر في هذه الدنيا، فإن الله عز وجل يذلهم يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا الجبارون والمتكبرون في هذه الدنيا غافلون عن مثل هذا، فهم وإن كانوا في هذه الدنيا قد قدروا على بعض الناس مما أقدرهم الله عز وجل عليه، ولكنهم نسوا أن فوقهم من هو أقدر منهم وهو الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي مسعود البدري لما وجده يضرب غلاما له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع. فإذا ملوك الدنيا والمتكبرون في الدنيا والجبارون في الدنيا ما هي إلا ابتلاء واختبار من الله عز وجل لهم. ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله، وإن تفرد بها عمر بن حمزة، والأحاديث الأخرى تخالف هذا الحديث. مثال ذلك أو من تلك الأحاديث حديث عبد الله بن عمر بن العاص الذي رواه مسلم: المقسطون يوم القيامة، مرفوعا: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. حديث عبد الله بن عمر رواه مسلم. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة فيه: وبيده الأخرى يخفض ويرفع، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وحديث أبي هريرة هذا الصحيح، وحديث أبي هريرة في الذي رواه الحاكم وهو في صحيح المسند، وفيه أن الله قال لآدم عليه السلام: ويداه مقبوضتان، يعني يدي المولى عز وجل، قال لآدم: اختر أيهما شئت، اختر أيهما شئت، أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، قال: أي رب، ما هؤلاء؟ قال: ذريتك. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه. الحديث في الصحيح المسند برقم 1408. وقوله مكتوب عمره بين عينيه، هذا فيه دليل لأحد الأقلام الأربعة التي ذكرناها في باب ما جاء في منكر القدر. إذن الأحاديث إما أن تأتي بقوله بيده الأخرى التي هي في مقابل اليمين، وإما أن تأتي بقوله كلتا يدي ربي يمين أو كلتا يديه يمين. أما ذكر الشمال فليست إلا من طريق عمر بن حمزة وليست بثابتة. قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة حبة نبات صغيرة جدا، حبة نبات صغيرة جدا، يضرب بها المثل في الصغر، حبة نبات صغيرة جدا. قال الله عز وجل: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي لها الله. فالله عز وجل ضرب بالخردل هذا المثل في الصغر والقلة. قال: في ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا الأثر أيضا له حكم الرفع. قال رحمه الله: وقال ابن جرير حدثني يونس، له حكم الرفع بنا في الباب من المراسيل. طيب، قال رحمه الله لأنه قد يقال إن ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل، لكن نقول يعني دلت أدلة على نحو ما ذكر ابن عباس. قال: وقال ابن جرير قد ذكرنا قرأنا السند إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الدرهم معروف كان يضرب من الفضة دراهم 7 ألقيت في ترس، المراد بالترس القاع المستدير المتسع، القاع المستدير المتسع، قاع مستدير متسع، هذا هو المراد هنا. ويطلق أيضا الترس على صفحة، على صحيفة أو على صفيحة فولاذ، فولاذ يعني من الحديد الصلب، صفيحة فولاذ تحمل لاتقاء السيف. من الذي يحملها؟ من الذي يحملها؟ المجاهد والمحارب يأخذ هذه، هذا الترس بشماله ويأخذ السيف بيمينه، فإذا ضرب بالسيف ضربه عدوه رفع الترس حتى يتقي به، حتى يتقي به ضربة العدو. إذن المراد هنا القاع المستدير المتسع، وهذا يدل على عظم الكرسي. كذلك أيضا إذا كان هذا الكرسي وهو قد وسع كما قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي كما جاء في أثر ابن عباس موضع قدمي الرحمن عز وجل، فما بالك بالعرش، فكيف بمن هو فوق العرش سبحانه وتعالى العظيم الكبير المتعال. إذن هذا يدل على عظمة الله عز وجل. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. فلاة يعني صحراء واسعة. الكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة، وهذا لم يثبت كما سمعت. ولا شك أن العرش أعظم المخلوقات، والكرسي إذا كان موضع القدمين كما في أثر ابن عباس فالعرش أعظم منه. قال وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، يعني 500 سنة، 500 سنة يعني مسيرة 500 سنة. جاءت في بعض الروايات 71 أو 72 أو 73 سنة. فلو ثبتت تلك الروايات فيجمع بينها وبين الحديث الذي فيه 500 عام بأنه باختلاف السائر، باختلاف السائر يعني إذا مشيت من هنا إلى صنعاء بكم ساعة تحتاج من هذا المكان إلى صنعاء؟ 5 ساعات ونصف تقريبا هكذا. لكن لو مشيت بطائرة هليكوبتر ها كم؟ نصف ساعة أقل، 3 ساعة، 15 دقيقة. طيب، وإذا مشيت بشيء أسرع فإذا تختلف المسافات باعتبار المركوب عليه، فيمكن أن يجمع بينه بهذا على أن أثر ابن مسعود كما قلنا أحسن ما في البال. وبين كل سماء 500 عام، إذا بين هذه الأرض وبين بين السماء 500، وبين كل سماء وسماء 500، هذه هذه المسافات الطويلة، المسافات الواسعة قطعها النبي عليه الصلاة والسلام على ظهر البراق في ليلة أسري به إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك أرج به إلى السماء، فمر بهذه السماوات كلها في هذه السرعة العظيمة. قال وبين السماء 7 والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء وكان عرشه على الماء، والله فوق العرش ثم استوى على العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، يومئذ تعرضون. هذا في إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، أما ذاك في مسألة الأرض على الله عز وجل. قال رحمه الله وقد علقنا على سنده، قال وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة. قوله مسيرة هذا يفسر الحديث الأول 500 عام، يعني مسيرة 500 عام. كما قال الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإذا المقدار والمسافات. قال رحمه الله وفي ماذا بارك الله فيك. طيب لكن قال ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كثف كل سماء مسيرة 500 سنة، يعني مساحة كل سماء 500 سنة. وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك ولسي يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. نقرأ المسائل الآن. ها طيب، فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فسرت بما في الحديث. قال الثانية أن هذه العلوم وفي هذه يا إخوان الأدلة التي تقدمت فيها إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وأنه مستوى على عرشه دائما من خلقه كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في أحاديث كثيرة تصل إلى مئات الأحاديث الأدلة. ولكن بعض الناس إلى من الزائغين المخالفين لأهل السنة لم يقتنع بهذه الأحاديث كلها، وأتعب نفسه في تأويلها وتحريفها. قال الثانية أن هذه العلوم وأن هذه العلوم العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. إذن من هو خير يعني في هذه المسألة، من هو أحلق في هذه المسألة، اليهود من هو أحلق في هذه المسألة، اليهود أم المبتدأ المرتجع المتأول المتأولة؟ اليهود أحلق من المتأولة، فإنهم أثبتوها على ظاهرها، وجاء يريد يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء عظيم عندهم يعترفون به ويعتقدونه ويقرون به. وأما المبتدع الذين ينكرون علو الله علو الذات على خلقه فإنهم ماذا؟ فإنهم لا تعجبهم هذه كلها ويذهبون إلى تحريفها وتأويلها. قال الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، يعني في الحديث ثم قرأ وليس فيه أنه سبب نزول، يحتاج إلى تتبع الطرق هل ذكروا فيه أنه سبب النزول وإلا الذي بين أيدينا ثم قرأ، وهذا لا يلزم منه سبب النزول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقرأ آية قد نزلت قبل ذلك. قال الرابع وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، فهذا يدل على أن الضحك ليس بمنقصة إذا كان إذا كان واضح السبب وكان ماذا بارك الله فيك من غير إكثار. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في اليد الأخرى. نعم. قال إلى هنا جيد. السادسة التصريح بتسميتها الشمال، قلنا هذا لا يثبت. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، يعني لاحتقارهم وبيان ما هم فيه من التيه إذ يتكبرون على بني آدم ويتكبرون عن أوامر الله عز وجل. قال الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، ولذلك جاء في الحديث أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال ماذا؟ كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، والجزاء من جنس العمل، كما تكبروا على الناس يجعلهم الله حقيرين ذليلين يوم القيامة. السابعة الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، بيان عظم ماذا بارك الله فيك. إذا كانت هذه إذا كان هذا الملكوت العظيم الواسع بهذا الحجم الصغير في مقام الكرسي في مقام العرش، هذا يدل على عظم الله سبحانه. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. نعم. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، يعني 500 عام. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي كذلك. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش ثم استوى على العرش. السابعة عشرة يعني على وارتفع. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض وذكر في الحديث. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله 500 سنة. هذا جاء في حديث عباس علمت ما فيه. قال المصنف رحمه الله والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن بهذا وفي هذا اليوم منتصف جمادى الأولى 16 اليوم هكذا طيب نكون قد انتهينا أو قد فرغنا من قراءة هذا الكتاب المبارك العظيم. الأخ يقول نرجو المسامحة على ما حصل من إطلاع الأوراق على تأجيل الدرس أو غير ذلك. طيب نرجو بدون واو بدون ألف بعد الواو بدون ألف بعد الواو نرجو واو فقط بدون ألف. طيب إطلاع طيب لا بأس خطك جيد بقي بعض الأشياء فيه أشياء يسيرة في الإملاء. طيب إذن كما سمعت هذا هو آخر ما يكون في هذا الكتاب المبارك. بقي معنا ماذا؟ بقي معنا المراجعة. وصلنا إلى 40 حديثا إلى 40 بابا هكذا. أين أصحاب المراجعة؟ 40 بابا تقريبا. بقي 26. إن شاء الله تعالى إذا كان هناك درس ستسمعونه يوم الجمعة مع إعلان الدروس. مع إعلان الدروس أن هناك فيه بعض فيه أمر أنا متردد فيه فإذا عزم لي على شيء سيأتيك الخبر يوم الجمعة إذا سمعت فيه درس في كشف الشبهات إذا شاء الله عز وجل الحمد لله. وإلا فيكون هناك شيء من الأمور التي أعاقت. طيب غدا خميس هكذا أصحاب المراجعة سنراجع غدا وبعد غد نراجع في هذا المكان ما تيسر ما يسر الله عز وجل من الأبواب ولو مررنا عليها مرورا لاستحضارها واستذكارها. ويوم الجمعة نكمل ما بقي نكمل ما بقي حتى لا نتأخر في المراجعة. طيب وإن شاء الله كما سمعت إذا يسر الله عز وجل بدرس فسيكون يوم السبت وإن لم يسر بدرس وحصل مثلا خرجنا دعوة أو شيء فإذا فتح أخ من إخواننا في كشف الشبهات تتحقون به. طيب بقي إشكال؟ لا انتظار على حسن إذا فتح وإذا فتح أحد الإخوة تلتحق به حتى لا يذهب عليك الوقت تبقى المعلومات مشتركة تكون مشتركة من المعلومات وبعدها من وقتها إذا كان شيء. هل هناك إشكال؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.